إذاعة صوت الشعب من صنعاء تقدم.
هي بنت من؟ هي زوج من؟ هي أم من؟ من ذا يداني في الفخار أباها؟ هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب إذا تروم هداها.
ريحين كوكب، لنقف قليلا مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من؟
هي زوج من؟ هي أم من؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف وأعز الأنبياء والمرسلين، محمد بن عبد الله الصادق البار الأمين، وعلى آله وعترته هداة العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام على السيد القائد الذي تربى في بيت الإيمان والتوحيد. السلام على المجاهدين الأبطال الذين يسطرون أروع ملاحم البطولة والفداء للدفاع عن الأرض والعرض. السلام على الشهداء نجوم الليل الذين يرشدون التائهين إلى الطريق. السلام على الجرحى والأسرى المظلومين. السلام على النساء الصابرات الصامدات اللواتي علمن العالم معاني التحدي والصبر والعطاء. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات ورحمة الله وبركاته. تحية مباركة طيبة نستهل بها لقاءنا لهذا اليوم والذي نعيش فيه لحظات مع عظيمات كان لهن الدور الكبير في تغيير مسيرة هذا الكون. وفي حلقتنا لهذا اليوم سنتحدث عن أم نبي الله موسى عليه السلام في جزئها الرابع، تابعونا على بركة الله.
هي أسوة للأمهات وقدوة، يترسم القمر المنير خطاها، جعلت من الصبر الجميل غذاءها، ورأت رضا الزوج الكريم رضاها.
يقول الله تعالى في محكم كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم. وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. صدق الله العلي العظيم. من الطبيعي أن الطفل الرضيع حين تمر عليه عدة ساعات فإنه يجوع ويبكي ولا يطيق تحمل الجوع، وبالتالي يجب البحث عن مرضع له لتشبع جوعه. وهذا ما حدث مع نبي الله موسى عليه السلام. فبعد أن التقطه فرعون وجنوده من اليم، بدأ الطفل بالصراخ باحثا عن أمه لكي تسد جوعه. ولكون ملكة مصر امرأة فرعون قد تعلق قلبها به بشدة وأحبته كروحها العزيزة، فقد أمرت بالإسراع في البحث عن مرضعة لهذا الصغير. فكان عمال القصر يركضون من بيت لآخر بحثا عن مرضع له. والعجيب في الأمر أنه كان يأبى كل المرضعات رغم جوعه. وهنا جاء دور أخت موسى في تنفيذ الوعد الإلهي بإرجاع موسى إلى أمه، حيث يقول تعالى فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون. فهذا القول كان من أخت موسى عليه السلام، فلقد جاءت لتخبرهم أنها تعرف امرأة أمينة من بني إسرائيل مستعدة أن تتعهد الطفل برعايتها وترضعه وكأنها ترضع ابنا لها. فدلتهم على أمه لتكون هي سببا من الأسباب الإلهية التي سخرها الله تعالى لحماية نبيه موسى عليه السلام. وهنا لا بد لنا أن نبين أن كلمة حرمنا لم تأتي بمعناها التشريعي في هذه الآية، حيث لم تحرم أي شريعة رضاع الطفل للبن. وعلى هذا فالتحريم هنا تكويني، وبما أن عبارة من قبل جاءت لتبين زمانا غير محدد لهذا التحريم، إذن فهو تحريم كان في عالم التقدير. ولذلك فإن رضاع نبي الله موسى عليه السلام من لبن أمه كان أمرا أزليا تعلقت به مشيئة الله عز وجل. وبعبارة أخرى، كما أن وجود الأنبياء وخلقة آدم وغيرها كان ثابتا في التقديرات الإلهية، فإن نمو وتربية موسى عليه السلام على يد أمه كان قضاء وقدرا إلهيا مسلما، كما كان في التقدير ألا يرضع إلا من لبن أمه. أيها المستمعون الأفاضل، في الوقت الذي كان موسى عليه السلام يرفض المراضع وهو في أشد الحاجة إلى الرضاعة، نجد أن أخته قد جاءت إلى الفراعنة واقترحت عليهم أن تدلهم على أهل بيت يكفلونه لهم ويكونون له من الناصحين. ولعلنا نجد في سورة طه أن هذه الآية قد جاءت بالتعبير نفسه مع شيء من الاختصار، حيث يقول الله تعالى: فتقول هل أدلكم على من يكفله. ففي الآية السابقة نجد أنها قد أوكلت التربية لأهل بيت يكفلونه، والمراد بهم الأسرة الصالحة التي تكون الأم محورا لها. ولكن في هذه الآية نجدها رضوان الله تعالى عليها قد أوكلت الكفالة لفرد واحد، فهاتان الآيتان تريدان بيان نقطة مشتركة واحدة، وهي العلاقة بين الأسرة والأم وموضوع الحضانة والكفالة للأطفال. وهذا ما يبدو من الوضوح بمكان، فإن الأم بكفالتها وحضانتها للطفل ودون تدخل أي فرد آخر تكون بيئة مناسبة لتربيته بشكل مطلوب، وهذه البيئة في حد ذاتها مصداقا ملموسا للأسرة الناصحة تحت إشراف تلك الأم الصالحة. وإذا ما وجهت صدمة للأسرة أو الأم أو الكفالة، فإن تلك البيئة أو الدار تفقد أهليتها للتربية الصحيحة، وهذا أمر في غاية الأهمية، ويبين كثيرا من الأصول الأسرية في الشريعة الإسلامية وسبل تقويتها. أيها المستمعون الأفاضل، يقول الله تعالى: فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون. فالمتأمل في هذه الآية يجد أن أسبابا أربعة ذكرها القرآن الكريم هي التي أدت إلى عودة موسى إلى أمه، وهذه الأسباب تتمثل في الآتي: السبب الأول قد بيّنه الله سبحانه وتعالى في قوله: كي تقر عينها. فالقر يأتي بمعنى السكن والثبت، وإذا اقترن بلفظ عين يصبح بمعنى السرور والفرح، وبعبارة أخرى هو سكون واستقرار ينتج سرورا وجدانيا. ولو أمعنا النظر في هذه العبارة المختصرة ذات الدلالة العميقة التي صارت سببا أوليا لعودة طفل إلى أمه، لاكتشفنا أن الاستقرار الروحي والفكري للأم داخل الأسرة خاصة والمجتمع البشري عامة يجب أن يؤخذ بنظر الاعتبار، لأنها المربي الأول للطفل، وهذا لا يتم إلا باستقرار الطفل إلى جانب أمه. ولذلك لو تعلقت إرادة الله عز وجل بطفل خاص وكانت في أمه صلاحية لذلك، فإنها تسفر عن استقرار الطفل إلى جنب أمه خلال فترة زمنية قصيرة، ويرجع ذلك لكون زعزعة أفكار الأم واستقرارها يؤدي إلى اضطراب ذلك المجتمع الصغير المتمثل بالأسرة، ومن ثم المجتمع البشري بأسره. كما نجد أن السبب الثاني يخص الأم بشكل مباشر، وهو الذي عبر عنه الله سبحانه وتعالى بقوله: ولا تحزن. فليس من الصواب أن يصيب الأم الحزن والغم في جو الأسرة، فالحزن هو حالة سلبية خطرة تعرض سلامة الأم واستقرارها للخطر، وينسحب أثره السلبي على كل الأسرة، في الوقت الذي نعلم جيدا أن تعاليم الأديان السماوية والتوصيات الأخلاقية تبتني على أساس توطيد الأمن وإقرار الطمئنينة والسلام بين أبناء البشر، وذلك للوصول إلى استقرار روحي ومعنوي للإنسان. وهذا موضوع متجذر متشعب يحتاج إلى تفصيل وبحث خاص به. أما السبب الثالث فيكمن في قوله تعالى: ولتعلم أن وعد الله حق. فهذه الجملة تشير إلى أن أم موسى كانت تتمتع بشخصية مستقلة في حد ذاتها، ولم يكن مقامها من أجل أنها أم لنبي من أنبياء الله فقط، بل كان لها مقام وشأن رفيع قبل أن تصبح أما لموسى ومربية له. فلقد كانت تتلقى تعليمات من السماء مباشرة، وأهمها هو الإيمان بأن وعد الله حق، وهذا مقام لا يصل إليه أحد إلا أن يدرك مرتبة علم اليقين، أو بالأحرى عين اليقين. ولعل السبب الأخير كان امتدادا للسبب الثالث، حيث يقول الله تعالى: ولكن أكثرهم لا يعلمون. فبعد الفراغ من استقرار أم موسى الروحي والوحي إليها بتعاليم سامية، توجه الكلام نحو المجتمع ليكشف لها عن خاصية من خصائصه، وهي أن أكثر الناس يجهلون ولا يؤمنون بأن وعد الله حق وأنه لا يخلف الميعاد، وذلك لكونهم يتصورون أن وعد الله لا يتحقق. ولعلنا نلمس أثر هذا السبب اليوم ونحن نواجه هذا العدوان الظالم على بلادنا الحبيب، حيث نجد فئة من الناس لا تؤمن بأن الله منجز وعده لنا بالنصر على هذا الشيطان المتمثل بأمريكا وإسرائيل. فهذه الفئة قد فرغ قلبها من الإيمان بالله تعالى، فأصبحت لا ترى أن وعد الله قد تحقق من خلال الانتصارات التي تعد كالمعجزات على يد أولئك المؤمنين. ولعل الله قد أراد أن تعمى أبصارهم فيعيشون التخبط في الدنيا والآخرة، فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. وهكذا أيها المستمعون الأفاضل، يظهر لنا جليا من خلال ما قدمناه في قصة أم موسى عليه السلام أهمية تواجد هذه المرأة في خضم تلك الظروف المتأزمة. ولعل ذلك يظهر أيضا مغزى خطاب هارون لأخيه موسى بقوله: ابن أم. وذلك عندما رجع موسى إلى قومه من جبل طور ورأى انحرافهم وضلالتهم، فأصابه الحزن والأسف، فغضب وأخذ برأس أخيه يجره ويعاتبه على ما آل إليه القوم. ولم يهدئ من روع موسى وغضبه إلا خطاب هارون له بابن أم، فبهذا الخطاب قبل موسى عذر هارون، كونه ذكره بأمه في صلابتها وتحملها للمشاق، ومدى عطفها ورأفتها وشخصيتها الفذة التي كانت موضع ثقة السماء وأهلا للوحي الإلهي. وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.
كنتم مع
هي بنت من، هي زوج من، هي أم من، من ذا يداني في الفخار أباها. هي ومضة من نور عين المصطفى، هذه الشعوب ذات روم هداها.
ريحين الكوكب، لنقف قليلا مع حياة المؤمنات كنا في رحاب أهل البيت الطاهرين عليهم السلام، لنصنع النموذج الحي بعيدا عن انحرافات الواقع. رياحين الكون من إعداد وتقديم أم المصطفى محمد، إخراج رقية الكبسي.
هي بنت من، هي زوج من، هي أم